إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد تحدث ربنا تبارك وتعالى في أوائل سورة البقرة عن أقسام الناس فقسم الناس إلى ثلاثة أقسام مؤمنون وكافرون ومنافقون ولما تحدث تبارك وتعالى عن المنافقين بيّن صفتهم وأحوالهم في أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر يكذبون في ذلك ويخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وشأنهم في ذلك شأن من في قلبه مرض وشأن المفسدين في الأرض وشأن السفهاء وشأنهم في ذلك أيضا شأن من يستهزئ بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين كذلك أحوالهم وكذلك صفاتهم وأمورهم بيانها الله تبارك وتعالى بيانا واضحا حتى يعرف حالهم وحتى يحذرهم المؤمنون ولما بيان الله عز وجل هذه الصفات أراد أن يؤكدها بالمثل وهذه عادة القرآن ضرب الأمثال يكثر الله تبارك وتعالى في كتابه من ضرب الأمثال وفي ذلك من الفائدة والحكمة شيء عظيم فإن ضرب المثل يؤكد المعنى في قلب السامع ويرسخه في قلبه حتى كأنه يشاهده بعينه والناس مفطورة على ذلك إذا أردت أن تتحدث مع شخص في أي أمر وأردت أن تؤكده له وأن تيسر له فهمه واستيعابه فإنك تضرب له مثلا، تقول مثل هذا الأمر كمثل كذا وكذا وكذا من الأمور الحسية المشاهدة التي نشاهدها جميعا ونعلمها. فإذا ضربت له المثل سهل عليه الفهم وتأكد المعنى وثبت في قلبه. فلذلك يضرب الله عز وجل الأمثال في كتابه كثيرا، وهو القائل تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب الأمثال من الأمور المهمة في القرآن، والتوقف عندها وفهمها من شأن العاقلين العالمين. ولهذا قال من قال من السلف: إذا وجدت المثل في كتاب الله تعالى فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول: وما يعقلها إلا العالمون. فالذي لا يعقل الأمثال إذن ولا ينتبه لما فيها من الفائدة والعبرة والعظة فإنه ليس من العالمين، وهذا شأن يأباه العاقل على نفسه. فإذا مر بك المثل في كتاب الله تعالى فقف عنده وتدبر وتأمل، ففيه منفعة عظيمة وفائدة كبيرة. وفي الموضع الذي نتحدث فيه الآن بالنسبة للمنافقين وصفاتهم وأحوالهم، فبعدما بين الله عز وجل ذلك ضرب لهم مثلين حتى يبين لك حقيقة شأنهم، وحتى يبين لك حقيقة ما هم فيه من الضلال والبعد عن الله تعالى. المثل الأول يقول فيه الله تبارك وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا هو المثل الأول. مثلهم، مثل أولئك المنافقين، كمثل الذي استوقد نارا، كمثل رجل أوقد نارا، أشعل نارا يستضيء بها، فلما أضاءت ما حوله، لما اشتعلت النار فأضاءت له المكان الذي يقعد فيه، ذهب الله بنورهم، ذهب ذلك الضوء، ذهب ذلك النور، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لما ذهب الضوء والنور بقيت الظلمات، ذهب عنه النور الذي يضيء له المكان الذي يقعد فيه، فوجد نفسه في ظلمة لا يبصر شيئا ولا يرى شيئا، ذهب عنه الانتفاع الذي كان موجودا له. فهذا مثل حسي، تصوره بذهنك واعرضه على قلبك فإنك تفهم ما فيه إن شاء الله تعالى. لو أن رجلا أراد أن يضيء المكان الذي يقعد فيه فأوقد نارا حتى يستضيء بها، فإذا بتلك النار قد انطفأت وإذا بذلك النور قد ذهب، فوجد نفسه في ظلمات، وجد نفسه في مكان مظلم لا يرى فيه شيئا، فكيف يكون شأنه؟ شأنه أنه كانت له منفعة فذهبت عنه، وبقي في الضرر، بقي في المفسدة، في الظلمة، لا ينتفع بشيء ولا يبصر شيئا. ما المقصود بذلك المثل في حق المنافقين؟ ما المعنى الذي أراد الله عز وجل أن يبينه بشأن المنافقين من خلال هذا المثل؟ اختلف السلف الصالح رحمهم الله تعالى في ذلك، وحاصل أقوالهم في قولين أساسيين. القول الأول أن المنافقين كانوا قد آمنوا إيمانا حقيقيا، فانتفعوا بذلك الإيمان، نور لهم قلوبهم وبصائرهم، ثم إنهم بعد ذلك كفروا وأبطنوا هذا الكفر في قلوبهم مع إظهار الإسلام والإيمان، فذهب عنهم ذلك النور الذي هو نور الإيمان، وبقوا في ظلمات الكفر والضلال لا يبصرون. هذا هو القول الأول، أن المنافقين آمنوا إيمانا حقيقيا ثم كفروا، فأبطنوا الكفر في قلوبهم وأظهروا الإيمان بألسنتهم، فذهب عنهم نور الإيمان ونفعه وفائدته، وبقوا في ظلمات الكفر يتخبطون ولا يبصرون شيئا. القول الثاني، أن المنافقين لم يؤمنوا أصلا إيمانا حقيقيا، وإنما من أول أمرهم كانوا مبطنين للكفر، وكانوا يسرون الكفر في قلوبهم وأظهروا الإيمان بألسنتهم، فانتفعوا بذلك، انتفعوا بالإيمان الذي أظهروه في الدنيا من خلال حقن دمائهم والحفاظ على أموالهم وأعراضهم، ثم إن هذا الانتفاع يزول عنهم في الآخرة لا في الدنيا. هذا الانتفاع، هذا النور الذي حصل لهم في الدنيا يزول عنهم في الآخرة، ولا يبقى لهم إلا الظلمات يتخبطون فيها لا يبصرون فيها شيئا. وكلا القولين تحتمله الآية، إلا أن القول الأول يشهد له ظاهر قول الله عز وجل في سورة المنافقين، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فأثبت لهم إيمانا وأخبر أنهم كفروا بعد الإيمان، فدل على أن هذا الإيمان ليس إيمانا باللسان فقط، لأنه ذكر بعده الكفر، والإيمان باللسان فقط دون إيمان القلب هو كفر في الحقيقة. فلو كان الإيمان المراد هنا هو إيمان اللسان لما استقام أن يذكر بعده الكفر، فدل على أن الإيمان هنا هو إيمان حقيقي بالقلب واللسان حصل للمنافقين في أول الأمر، ثم إنهم بعد ذلك لمرض قلوبهم لما استحبوا الكفر على الإيمان، ولما رأوا أن هذه الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام لا تفيد شيئا ولا تنفع شيئا، رجعوا إلى كفرهم مرة أخرى، ولكن أبطنوه في قلوبهم لم يظهروه وأظهروا الإسلام والإيمان. فهذا هو النور الذي ثبت لهم في أول الأمر، ثم لما رغبوا عن هذا النور وكرهوه ورأوا أن الصواب في خلافه وأن الحق والرشاد في خلافه تركوه، فذهب عنهم هذا النور وبقيت لهم ظلمة الكفر والنفاق في قلوبهم يتخبطون فيها لا يبصرون شيئا، لا يبصرون الإيمان. فحصل لهم الطبع الذي ذكره الله تعالى بعد ذلك بقوله صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وعلى القول الثاني فالمعنى أيضا واضح وقد سبق ذكره من قبل، أنهم انتفعوا بالإيمان الظاهر الذي أظهروه في الدنيا، انتفعوا به من خلال المحافظة على أنفسهم، حقنوا دماءهم وحفظوا أعراضهم وأموالهم، هذا هو الانتفاع، هذا هو النور الذي وقع لهم في الدنيا. فإذا أتوا في الآخرة ذهب عنهم ذلك الانتفاع، كما بين الله عز وجل في سورة الحديد أنهم يكونون في أول الأمر مع المؤمنين، يحشرون في أول الأمر مع المؤمنين، ثم يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، يفصل بينهم وبين المؤمنين، فعندئذ يبقون في الظلمات ويتبين لهم حقيقة الأمر. إذن فهذا المثل الأول المراد به بيان حقيقة أولئك المنافقين، أنهم كان في أيديهم الخير، كان في أيديهم النور، كان في أيديهم الهدى ولكنهم لم ينتفعوا به، فأذهبه الله عز وجل عنهم لما كرهوه ورغبوا عنه وآثروا الضلال عليه وآثروا الكفر على الإيمان، أذهب الله عز وجل عنهم النور وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ولما حصل لهم ذلك حصل لهم معنى الطبع والختم الذي ذكره الله عز وجل قبل ذلك في شأن الكفار. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فهذا المعنى أيضا وقع للمنافقين، قال الله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم لا يسمعون، بكم لا يتكلمون، عمي لا يبصرون. وهنا السؤال: هل كانوا فعلا فقدوا أسماعهم؟ هل كانوا فعلا فقدوا نطقهم؟ هل كانوا فعلا فقدوا أبصارهم؟ الجواب لا، بل كانوا يسمعون ويبصرون ويتكلمون، لكن المعنى كما ذكرناه من قبل سلب الانتفاع. لا يسمعون سمعا ينفعهم، لا يتكلمون كلاما ينفعهم، لا يبصرون شيئا ينفعهم. يسمعون آيات الله عز وجل تتلى عليهم فلا ينتفعون بها، يتكلمون بالإسلام والإيمان والشهادتين ولا ينتفعون بذلك عند الله، يبصرون آيات الله عز وجل وبراهينه بأعينهم فلا ينتفعون منها بشيء. فصاروا في الحقيقة صما بكما عميا، عطلت عنهم منافع هذه الأعضاء فلا ينتفعون منها بشيء. وليس هذا فقط، فهم لا يرجعون، لا يرجعون عن هذه الحالة، لا يرجعون عن هذا الكفر، لا يرجعون عن هذا النفاق. فكان شأنهم أيضا كشأن الكفار الذين قال الله فيهم من قبل: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فآيس الله عز وجل المؤمنين أيضا من توبة المنافقين كما آيسهم قبل ذلك من توبة الكافرين. وبهذا يتبين لنا أن المنافقين في الحقيقة كفار كما سبق البيان والإيضاح، هم في الحقيقة كفار، وهم في الحقيقة يحصل لهم ما يحصل للكفار من العقوبات في الدنيا وفي الآخرة، لكنهم يبطنون كفرهم، لا يظهرونه للناس، لا يظهرونه للمسلمين، فينتفعون بذلك من خلال الأمن الذي يحصل لهم في الدنيا وفقط، لكن العقوبة التي تحصل لهم من خلال سلب الهداية ومن خلال الإضلال وعدم الحفظ من المعاصي والذنوب، فضلا عما ينتظرهم في الآخرة من العذاب الشديد، بل هم في الدرك الأسفل من النار. فكل ذلك يبين حقيقة شأنهم. فهذا هو المثل الأول الذي ضربه الله تعالى للمنافقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من النفاق كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، المثل الثاني الذي ضربه الله عز وجل للمنافقين في هذا الموضع من كتابه يقول تعالى فيه: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. المثل الثاني مثل ذكر فيه المطر وما يصحبه من الرعد والبرق والغيم، أو كصيب أي كمطر، فالصيب هو المطر الذي ينزل من السماء فيه ظلمات من الغيم وما أشبهه، ورعد وهو الصوت الذي يسمع من السحاب، والبرق وهو الضوء الذي يرى في السحاب. وقد فسر سلفنا الصالح ذلك بأن هذا يعود إلى الملائكة، فالرعد صوت الملك الذي وكله الله عز وجل لسوق السحاب لتحريك السحاب، والبرق هو الضوء الذي يحصل من ذلك. منهم من قال هي مخاريق، يعني أشياء تشبه الأصوات يسوق بها الملك السحاب يحرك السحاب بها، ومنهم من قال غير ذلك. المهم أنه يعود إلى الملائكة، والملائكة كما نعلم جميعا قد وكلهم الله عز وجل بأمور متعددة في هذا الكون، فقد وكل الله عز وجل بالسحاب ملائكة تحركه، وينتج عن ذلك نزول الأمطار بإذن الله تعالى ومشيئته. فهذا المثل الذي ضربه الله للمنافقين هو مثل بالمطر أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. لو أن هذا الأمر حصل لطائفة من الناس، لو أن طائفة من الناس كانت في مكان ما أو تسير في مكان ما فحصل لهم ذلك، وجدوا أن المطر نزل من السماء فيه الظلمات والرعد والبرق، الجو من حولهم مظلم لا ضوء فيه، يسمعون الرعد بآذانهم ويرون البرق بأبصارهم، ماذا فعلوا؟ المؤمن يكون شأنه في هذه الحالة مختلفا عن الشأن الذي ذكره الله تعالى في هذه الآيات. فلنستمع أولا إلى ما ذكره الله تعالى في هذه الآيات. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. هذه الطائفة لما رأت هذا الحال، هذا المطر والرعد والبرق، جعلوا أصابعهم في آذانهم من الصواعق، والصواعق هي الأشياء التي تحدث عند وجود هذه الحالات، عند اشتداد المطر والرعد والبرق قد تحدث صواعق، قد تحدث أشياء تشبه النيران تنزل من السماء إلى الأرض وتكون عذابا على من شاء الله تعالى من عباده، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء يجعلون أصابعهم في آذانهم، عندما يستمعون إلى هذا الصوت الشديد، إلى صوت الرعد، يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت، يخافون أن يموتون، يخافون أن يموتوا، يخافون أن يصيبهم ذلك الرعد أو أن تصيبهم تلك الصواعق فيموتوا. والله محيط بالكافرين، ربنا سبحانه وتعالى محيط بالكافرين في الدنيا وفي الآخرة، وإحاطة الله تبارك وتعالى بعباده إحاطة ذات وإحاطة صفات. فإحاطة الذات أن الله عز وجل فوق عباده مستعل عليهم وهم جميعا في قبضته سبحانه وتعالى، وأنه تبارك وتعالى يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. فهذه إحاطة الذات. وإحاطة الصفات أن الله عز وجل يحيط علمه بعباده وتحيط قدرته بعباده، فالعباد جميعا تحت علم الله عز وجل وتحت قدرته ومشيئته وإرادته، لا يخرج واحد منهم عن ذلك أبدا. والله محيط بالكافرين، يحيط بهم، لا يخفى عليه من شأنهم شيء، ولا ينجو أحد منهم من عذابه. وماذا أيضا؟ يكاد البرق يخطف أبصارهم، إذا نظروا إلى هذا البرق من شدته ومن قوته يخافون أن يخطف أبصارهم، يخافون أن يسلب البرق أبصارهم. كلما أضاء لهم مشوا فيه، لأن الجو من حولهم مظلم فهم في مكانهم. إذا أضاء لهم البرق مشوا في ضوئه، استعانوا بضوئه على السير ورأوا ما أمامهم. وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا. إذا توقف البرق وقفوا مكانهم، لا يستطيعون أن يتحركوا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي على الحقيقة لذهب بسمعهم وأبصارهم حقيقة، فيكونون فعلا صما عميا، لا يسمعون شيئا أصلا ولا يرون شيئا أصلا. إن الله على كل شيء قدير. فهذا هو شأن الطائفة التي ذكرها الله تعالى في هذا المثل، وهذا هو المراد بالمنافقين. فالمنافقون عندما يسمعون آيات الله عز وجل تتلى عليهم يجعلون أصابعهم في آذانهم، ولا يلزم أن يكون ذلك بصورة حسية مرئية أنهم يفعلون ذلك فعلا، يضعون أصابعهم في آذانهم، لكن المراد الإعراض والبغض والكراهية. إذا نزل شيء من عند الله عز وجل أبغضوه وكرهوه، وخصوصا ما فيه أمر بالجهاد، لأن المنافقين يظهرون الإسلام، فهم مأمورون بما يؤمر به المسلمون. فإذا أنزل الله عز وجل فرض الجهاد فلا بد أن يخرج المسلمون جميعا، وفيهم هؤلاء الذين يظهرون الإسلام، وهم في الحقيقة كفار لا يريدون ما عند الله عز وجل أصلا ولا يؤمنون به أصلا، فكيف يجودون بأنفسهم في شيء لا يؤمنون به؟ فالمنافقون أشد الناس بغضا للجهاد، وأشد الناس بغضا للأوامر التي فيها الجهاد وللتشريعات التي فيها الجهاد. وقد ذكر الله عز وجل عنهم ذلك في كتابه، إذا أنزلت السورة فيها الأمر بالقتال أو الأمر بالجهاد، كما قال تعالى في بعض الآيات: رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت من شدة الخوف، وأنهم يخافون أن يقتلوا أو أن تضيع أموالهم في هذا الجهاد. فقوله تعالى في هذا الموضع من سورة البقرة: يجعلون أصابعهم في آذانهم، أي معرضين عن الحق، معرضين عن الهدى إذا جاءهم من عند الله عز وجل. فكان الرعد هنا المراد به الزجر والتخويف والترهيب الذي يجيء في آيات الله تعالى، وفيه المواعظ والأوامر والنواهي. فهذا كله تأثيره عليهم تأثير شديد، يجعلون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوه، حتى يفروا منه ويتركوه. حذر الموت، يخافون من الموت في ذلك، وخصوصا في الجهاد، يخافون إذا خرجوا للجهاد أن يقتلوا. فهكذا شأنهم، يبغضون أوامر الله عز وجل، يبغضون ما يجيء من عند الله تعالى، يخافون على أنفسهم من القتل أو غير ذلك. وانظر إلى شأنهم مع البرق: يكاد البرق يخطف أبصارهم لضعف إيمانهم ولضعف اعتقادهم في الله عز وجل، بل لانعدامه أصلا. فإذا رأوا البرق، والمراد به هنا أيضا آيات الله عز وجل، خافوا أن تخطف أبصارهم، خافوا أن تذهب بحياتهم وبأعضائهم وبمنافعهم. كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. قال بعض السلف: إذا جاءهم ما يحبون تبعوه. إذا جاءهم الأمر من عند الله تعالى فيه ما يوافق أهواءهم فإنهم يتبعونه، وإذا جاءهم ما يكرهونه تركوه ولم يستجيبوا له، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يعني إن حكم لكم محمد صلى الله عليه وسلم بما تحبون فاقبلوا حكمه، وإن حكم عليكم بما تكرهون فلا تستجيبوا لحكمه ولا تأخذوا به. فكذلك شأن المنافقين، يتبعون أهواءهم، إذا كان الأمر من عند الله تعالى فيه ما يحبون قبلوه، ليس قبولا لأمر الله في الحقيقة ولكن قبولا لأهوائهم وشهواتهم. وأما إذا جاء الأمر من عند الله تعالى فيه ما يكرهون وفيه ما يخالف أهواءهم فإنهم يبغضونه ويتركونه ولا يأخذون به. فهذا هو معنى قوله: كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. فانظر إلى شأن المنافقين في هذا المثل الثاني. ضرب الله عز وجل لهم مثلا بالمطر وما فيه من الظلمات والرعد والبرق. فالمطر هو الخير الذي يجيء من عند الله تعالى، هو الهدى الذي يجيء من عند الله تعالى في كتابه وفي دينه وشريعته. وهذا الهدى لا بد أن تكون فيه المشقة، لا بد أن يكون فيه التكليف. فهذا ضرب له المثل بالظلمات والرعد والبرق. فأما المؤمن فإنه يكون شأنه مختلفا، ينظر إلى هذا المطر على أن فيه الخير والنفع والبركة فيستبشر بذلك ويفرح به. وأما الظلمات والرعد والبرق فإنه يعرف حقيقة ذلك ويعرف أن هذا أمر قضاه الله عز وجل لا بد منه. وبشأن التكليف يعرف أن التكليف حق ويؤمن أنه حق، وإن كان فيه مشقة على نفسه لكن يتحمله ويرضى به رجاء للنفع والبركة الذي يكون في المطر الذي يكون في الهدى من عند الله عز وجل. فالمؤمن يكون عاقلا وينتفع بهذا المطر الذي ينزل من السماء، ولا يلتفت إلى الظلمات والرعد والبرق ولا تؤثر عليه تأثيرا يضره، ولكن يستغلها فيما ينفعه. وأما المنافقون فإنهم ينظرون إلى الأوامر والنواهي والزواجر على أنها صواعق، يخافون أن تقتلهم، يخافون أن تميتهم، فيعرضون عنها ويجعلون أصابعهم في آذانهم. وأما المؤمن فإنه لا يفعل ذلك، لأنه يؤمن أن هذا التكليف حق من عند الله تعالى فيستجيب له وينقاد. والمؤمن إذا رأى البرق لم يخف منه ولم يؤثر عليه شيئا، ولم يكن متحيرا مترددا شاكا مرتابا لا يعرف كيف يسير ولا كيف يتحرك، بل هو على نور من ربه وعلى بصيرة من ربه، لا يؤثر فيه شيء بفضل الله تعالى. وأما المنافقون فإنهم مترددون متذبذبون، ينظرون إلى هذا البرق على أنه سيخطف أبصارهم. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ليس عندهم إيمان حقيقي، لا يأخذون من الدين إلا ما يوافق أهواءهم فقط، لا يتحركون إلا فيما يوافق أهواءهم فقط. وأما المؤمن فإنه يدخل في السلم كافة ويأخذ الدين كله، لا يأخذ شيئا ويدع شيئا. فهذا هو فرق ما بين المؤمنين والمنافقين، وهذا هو المثل الذي ضربه الله عز وجل للمنافقين حتى نفهم حقيقتهم وحتى نتجنبهم ونتجنب هذه الصفة. علينا أن نكون منقادين لربنا سبحانه وتعالى، علينا أن نؤمن بربنا إيمانا حقيقيا، علينا أن نوقن أن هذا الذي يجيئنا من عند الله تعالى فيه الخير والهدى والبركة والصلاح والسداد والنفع في الدنيا والآخرة. علينا أن ندخل في الدين كله، علينا أن ندخل في الإسلام كله، لا يجوز لنا أن نأخذ شيئا وندع شيئا. هذا شأن المؤمنين، علينا جميعا أن نكون كذلك، وعلينا أن نحذر من المنافقين وصفاتهم. وبهذا ينتهي الحديث عن الأقسام الثلاثة في هذا الموضع من القرآن العظيم في أوائل سورة البقرة. وبهذا نكون قد عرفنا أن الناس ينقسمون إلى مؤمنين وكافرين ومنافقين، وعرفنا كل قسم بصفته، عرفنا المؤمنون من هم وما صفاتهم، وعرفنا الكافرون من هم وما صفاتهم، وعرفنا المنافقون من هم وما صفاتهم. فعلينا جميعا أن نحذر الكفر والنفاق، وعلينا أن ندخل في الإيمان ونتحلى به ونتصف بصفاته، عسى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين وأن يحيينا ويتوفانا على ذلك بمنه وكرمه العظيم. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين، اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين، اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين، اللهم جنبنا الكفر والنفاق يا رب العالمين، اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة وارض عنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.